أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من المطلب السابق التطبيق والإشارة إلى مطلب، أما التطبيق فسيأتي، وأما المطلب الذي نشير إليه فهو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى مسألة الحاجة إلى النوم، ولكن الأولى أن نتكلم عن الموارد التي يتحقق فيها الاتصال للنفس بعالمها المصحح لاستقبالها للعلوم الخاصة. فقد ذكرنا، عليكم السلام وصبحك الله بالخير، ذكرنا في الدرس الماضي أن النفس إذا اتصلت بعالمها شاهدت حقائق معينة، وهذه الحقائق هي التي يقال عنها منامات. ومشاهدة النفس لها تارة يكون مع تصرفها، إما بنقل العلم من درجة التجرد والإطلاق إلى درجة الجزئية والتقييد، وإما بتلبيس النفس لتلك الصورة بصورة أخرى، كما يكون في حالة خلط النفس بين هذا الضد بصورة ضده الآخر، أو هذا الند بصورة نده الآخر. فمشاهدة النفس لهذه الحقائق الحاصلة في عالمها لا تحتاج النفس فيها إلا إلى ارتفاع المانع، وذلك لأن النفس بحسب ذاتها مستعدة للعلم، فإنها في مقام ذاتها أمر مجرد. فيقع الكلام حينئذ عن موارد ارتفاع المانع من استقبال النفس للعلم ومشاهدتها للحقائق، فيذكرون أمورا منها النوم، ومنها مثلا الدهشة، ومنها شدة الوجل الموجب لسيطرة بعض التخيلات على النفس أو انصراف النفس عن جانب بدنها، وسيأتي ذكر بعض هذه الأمور تفصيلا إن شاء الله تعالى. ويبدأ المصنف بالنوم لأنه أعظم هذه الأسباب، أعظمها من حيث كثرة الموارد، وأعظمها من حيث النافع، وأعظمها من حيث شدة الابتلاء به وكثرة الابتلاء به. ويذكر أن النوم تحتاج إليه النفس من جهتين: الجهة الأولى أن تحافظ على روحها البخاري من التحلل، وهذا مبني على ما يذكره الأطباء القدماء من أن الجسم والبدن يتوسط بينهما ما يسمى بالروح البخاري، وهذا الروح البخاري تارة يكون نفسانيا ينبعث من الدماغ ويجري في الأعصاب، وهو عبارة عن جسم لطيف ينبث في جميع أجزاء الجسم، ينبعث من الدماغ ويسري في الأعصاب، وهذه الأعصاب منبثة طبعا في الجسم، فيحصل لهذه الروح البخارية انبثاث تبعا لتلك الأعصاب. ومنه ما يكون حيوانيا وينبعث من القلب ويجري في الأوردة، ومنه ما يكون طبيعيا وينبعث من الكبد. الروح الحيواني ينبعث من القلب ويجري في الشرايين، والروح النفس الطبيعي ينبعث من الكبد ويجري في الأوردة. هذه الأرواح الثلاثة بما أنها أجسام فيحصل باتصالها نوع من الوحدة، هذا إن كانت متصلة في بعض أجزاء الجسم، وإن قلنا بأنها منفصلة فلا بأس بالالتزام بتعددها وكثرتها، إذ هي ليست الروح الحقيقية. الروح الحقيقية هي الأمر المجرد، وإنما هذه قوى من قوى النفس أو من آثار قواها. وعلى كل حال هذه الأرواح أو هذا الروح البخاري لما كان أجزاء لطافا سريعة التحلل لشدة حركتها، فإذا استمرت اليقظة أحس الإنسان بالتعب لأن هذا الروح ينفذ من المسام ويتبخر شيئا فشيئا لولا إمداد المصدر. فالقلب مثلا يمد الروح البخارية المنبعثة منه بأجزاء متجددة، والدماغ كذلك، ولكن باعتبار أن هذه المصادر محدودة القوة فهي تحتاج إلى راحة لا يحصل لها الراحة إلا بالنوم. فإذا نام الإنسان رجع هذا الروح إلى مصدره، فما ينبعث من الدماغ يرجع إلى الدماغ، وما ينبعث من القلب يرجع إلى القلب، وما ينبعث من الكبد يرجع إلى الكبد، وهناك يحصل التجدد، تتلاقى الأجزاء الجدد بالأجزاء القديمة فيحصل نوع من التجدد والنشاط والحيوية، ثم إذا حصلت اليقظة انتشرت هذه الأجزاء مرة أخرى في الجسم. وهذا تحليلهم المبني على معطياتهم العلمية. ولا إشكال أن الإنسان يحتاج إلى النوم ليرتاح، فإن هذا أمر محسوس ووجداني، فإن الإنسان لو استمرت به اليقظة لما استطاع في وقت من الأوقات أن يستمر في نشاطه. وإن اختلف الناس في مقدار نشاطهم أو مدة نشاطهم، ويذكر عن بعض أهل الرياضات أنهم يستمرون في اليقظة شهورا لكن لا بد لهم من نوم. هذا والذي في الروايات أنه ما من مخلوق إلا وله نوم، فكل مخلوق كتب عليه النوم. لذلك ورد في الآية الشريفة أنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو الوحيد سبحانه وتعالى الذي لا يمكن أن يعرض عليه النوم. أما ما عداه فلكل منهم نوم يناسبه. نعم، نوم الإنسان غير نوم الملك، ونوم الملك غير نوم الإنسان، لكن لكل منهما نوم. الأمر الثاني الذي يحتاج إليه الإنسان أو يحتاج إلى النوم فيه إجادة الهضم، وذلك لأن جهد الإنسان وقوته ونشاطه ما دام مستيقظا ينصرف إلى تدبير عدة قوى، منها ما يرجع إلى القوى الفكرية والعلمية، فإن الإنسان يحتاج في الاحتفاظ بنشاطه الفكري إلى جهد بدني. ولذلك يحس الإنسان إذا بذل جهدا فكريا بالجوع، وهذا أمر محسوس بحسب التجربة. إذا استغرق الإنسان في حل مسائل معقدة أو ملاحظة مطلب علمي معين يحس بأنه يجوع، وهذا ليس إلا من باب صرف النفس قوتها عن تدبير البدن بإيراد الغذاء إلى إعطاء القوة الفكرية ما تحتاج إليه من الغذاء اللازم. فإن قلت إن القوة الفكرية قوة مجردة، قلنا نعم هي قوة مجردة لكن تحتاج إلى آلة وهي الدماغ. فالدماغ لما كان آلتها وكان محتاجا إلى الجهد، فإن ما يصرفه الدماغ من غذاء يفوق ما يحتاج إليه الإنسان من غذاء للنشاط المادي المعين. ربما يحتمل الإنسان أن يبذل جهدا ماديا معينا رياضيا أو أمثال ذلك ويكتفي فيه بالغذاء القليل، ولكن يحتاج إلى أضعافه لو بذل جهدا فكريا، وهذا أيضا أمر محسوس. ولا يتوقف المطلب على إثبات الأقوائية والأشدية، بل يكفي أن نثبت أن للمجهود العلمي الذي تبذله النفس مما لا يعود إلى البدن لازما غذائيا، بمعنى أن النفس تحتاج أن تغذي البدن لمجهودها العلمي. وهذا يعني أن الإنسان في حال يقظته لا يقصر تغذيته على بدنه فقط، بل ربما يورد الغذاء للجزء من البدن الذي تحتاجه القوة المفكرة أو القوة الناطقة مثلا، لذلك يقولون أن الإنسان إذا نام كان عظمه أجود، أي كان تدبير نفسه لقواه الغاذية والمنمية والمثلا الطبيعية أجود من تدبير نفسه لتلك القوى في حال يقظته، وهذا أيضا سبب من أسباب النوم. طبعا هذا سبب غائي، هي أن النفس تحتاج إلى النوم لتحصيل هذين الأمرين. أما ما هو السبب الفاعل للنوم بل كيف يحصل النوم، فهذا أمر ثابت لكن لا يعلم وجهه. كيف يطرأ النوم على الإنسان؟ هذا ما لو عرف الإنسان جوابه لعرف كيف يخرج نفسه من بدنه. فالحق أن النوم لا يعرف حقيقته إلا القلة، ولا يعرف حقيقته التامة إلا من آتاه الله عز وجل العلم. فهناك من الناس من لا يعرف إلا أنه ينام من دون أن يعرف أن هذا النوم ما هو وما هي حقيقته، ومنهم من يعرف كيف ينام ولكن لا يعرف ما هو النوم، ومنهم من يعرف كيف ينام ويعرف ما هو النوم. وهذا الذي يستطيع أن ينام مستيقظا، وأقصد بالنوم مستيقظا ما يعبر عنه في لسان البعض بالانسلاخ، إذ النوم ليس إلا خروج النفس من البدن بنحو خاص. فإذا عرف الإنسان حقيقته كان قادرا على أن يستعمل هذا حتى في حال اليقظة، وذلك لأن القادر على إخراج الروح بتمام مراتبها أو العارف بخروج الروح بتمام مراتبها قادر على أن يخرج الروح ببعض مراتبها، فيكون مستيقظا من جهة وروحه غائبة من جهة أخرى. لكن هذا ما لا يحصل إلا للقليل، إذا أغلبنا لا يعرف إلا أنه ينام. يعرف كيف يحصل الأسباب الطبيعية للنوم، وذلك بأن يستلقي ويغمض عينيه ويسترخي فينزل عليه النوم من حيث لا يشعر. لذلك مثل هذا وهم الأكثر ونحن منهم لا يعلمون متى ينزل عليهم النوم. الإنسان يتمدد ولكن لا يعلم متى ينام، لا يعلم متى ينام، إذ هو حال النوم غير ملتفت، وإذا استيقظ لم يعلم أنه متى طرأ عليه النوم، ولا يمكن أن يثبت وقت النوم من خلال رصد شيء يطلع عليه، لأن النوم حالة نفسانية باطنة. فمثل هذا الإنسان لا يعرف متى ينام ولا يعرف كيف ينام، إنما يعرف أنه إذا تمدد نام. وحيث أن وقت التمدد ينفصل عن وقت النوم بفاصل جزئي فهو لا يعرف بالدقة وقت النوم. نعم بحسب خفة رأس الإنسان يمكن أن يحرز الوقت بشكل تخميني، يقول عادة أضع رأسي وأنام عادة، لكن بالدقة ما يمكن، وذلك لأن وضع الرأس غير وقت النوم. منهم من يعرف أنه يضع رأسه وينام فعلا، لكن لا يكون ذلك باختياره إلا من باب اختيارية وضع الرأس فقط، أي أنه يملك النوم ويملك النوم بسببه الاختياري الخاص، يعني لا يعرف أن ينام إلا بهذا النحو. وهذا ما يذكر عن السيد صاحب مفتاح الكرامة قدس الله نفسه الزكية، حيث كان مشتغلا في مكتبته مع حفيده في القيظ وصيف النجف الحار، فتمدد حفيده الشاب ليرتاح فأحس به جده فوكزه أو غمزه، قال قم ما هذا النوم، فتعذر الولد لجده بالحاجة إلى النوم من شدة التعب وشدة الحر، فقال يكفيك هذا، ووضع رأسه بين ركبتيه ثواني معدودة ورفع رأسه قال ها أنا قد نمت. فالسيد صاحب مفتاح الكرامة على ما ورد في هذه القصة قادر على أن ينام باختياره الوقت الذي يشاء، لكن يملك النوم، يعني يختار أن ينام. وهذا يعني أنه لا يملك أن يخرج روحه من بدنه إلا بما يسمى نوما. وحيث إن النوم في حقيقته ليس عبارة عن الاستلقاء أو الاسترخاء الملازم لخروج الروح، بل حقيقة النوم خروج الروح من البدن بنحو خاص، فهذا الإنسان مثل صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله تعالى أي ما اشتملت عليه هذه القصة، لا يملك إخراج الروح إلا بما يسمى نوما، لكن لا يملك إخراج الروح اللهم إلا أن يكون صاحب مفتاح الكرامة قادر على الانسلاخ، ولا علم لنا بذلك، وهذا أمر ممكن. لكن من الناس من يملك أن يوجد حقيقة النوم ولو مع عدم صدق النوم، وذلك القادر على إخراج روحه من بدنه بالنحو المتحقق في حال النوم من دون تحقق سبب النوم. وهذا هو الذي يعرف كيف ينام، ويعرف متى ينام، ويعرف أن ينام من دون أن ينام، أن يعرف أن يخرج روحه من بدنه بنحو خاص يساوي النوم في الغاية والفائدة، وإن سلب عنه اسم النوم. هذا ما يرجع إلى المطلب، وبقي التطبيق نشير إلى بعض المطالب أثناء التطبيق أيضا. نعم، هذا أمر ثابت، يعني سيأتي إن شاء الله تعالى أن يعني نبحث عن هذا إن شاء الله تعالى في الموت. وأما ما عدا الموت فلا شك أن النفس مرتبطة بالبدن، إلا أن الفرق في مراتب الارتباط بين الموارد. نعم، هو الموت الاختياري. الظاهر أن الموت الاختياري ليس عبارة عن كون الإنسان ميتا بالفعل ثم يعود من جديد إلى الحياة ولو بنحو الرجعة، لا، الظاهر أن الموت الاختياري هو مثل النوم، لكن مثل النوم بمعنى خروج الروح بمرتبة مع بقاء الحواس في البدن بلحاظ آخر. وهذا غير النوم في شدة الانفكاك لا في أصل الانفكاك. لا، هذا ينبغي أن يكون بمعنى انصراف البدن عن استعمال الآلة لأنه جسد ميت، يعني ولا يكون طبعا لا بأس بذلك، كما نؤمن بالرجعة ونؤمن بالإحياء كما ورد في الآيات، نؤمن بالموت الاختياري بهذا المعنى. الكلام في الموت الاختياري الذي يقولون عنه أنه ما هو الظاهر أن الموت الاختياري الذي يقولون به ليس هو الموت بمعنى انسلاخ الروح عن البدن بحيث يكون البدن كالخشبة. ممكن طبعا أن يكون هكذا، يمكن أن يكون هذا من باب الغشية لا بأس، بس هذا مو موت، الغشية غير الموت، وإلا حتى في حال الإنسان المغشي عليه أيضا لا يحس بشيء ولكن ليس بميت. الموت الاختياري يساوي الغشية، لكن الغشية غير الموت. كلام أن الموت الاختياري هل هو عبارة عن كون الجسم بلا روح أصلا، هذا يمكن أن يكون يتأمل فيه.
يعني بعض القصص أنه
هو موت، يعني كل موت المساواة بين الموت وبين الموت الاختياري في العلامات الظاهرة حتى نبض القلب، هذا أمر ممكن، يعني يمكن ينقل حتى عن بعض غير العرفاء أنهم عندهم قدرة على أن يوقفوا نبض قلوبهم، وهذا أمر وإن كان نادر لأنه واقع، يوقفون قلوبهم النبض ما فيه، فهذا طبعا من علامات الموت بلا إشكال. يمكن أن يكون هذا مصاحبا لانتفاء الحس، ولكن الكلام أن هذا الموت الاختياري هو عبارة عن موت حقيقي إلا أنه حاصل بالاختيار مع اختيارية الرجوع، أو أنه لا، بل هو عبارة عن انسلاخ الروح ببعض مراتبها، ولو كان هذا الانسلاخ شبيها بالموت من جهة العلامات الظاهرة، لكن مع بقاء مرتبة من مراتب العلاقة مثلا. نحن نقرأ المتن ثم نرجع بعد التطبيق إلى النظم إن شاء الله تعالى. قال: اعلم أن النوم حالة تعرض للحيوان لما كان الكلام في الرؤيا والمنام، والغالب أن هذه الأمور لا ترى إلا في النوم، ناسب ذلك أن يبحث عن النوم وحقيقته. النوم حالة تعرض للحيوان تقف فيها النفس عن الحس والحركة الإرادية. طبعا إن عممنا الحياة لكل موجود كان للموجود المخلوق نومون، وإن قلنا بأن الحياة مخصوصة بمرتبة خاصة من الوجود وطائفة خاصة من الموجودات لم يكن النوم متحققا في مثل الجماد، وذلك لأنه لا حركة فيه ولا حس حتى يتعقل فيه النوم. تقف فيها النفس عن الحس والحركة الإرادية لا عن الأفعال الطبيعية، وبهذا اللحاظ يفترق النوم عن الموت. الموت تقف النفس عن كل الأفعال حسية كانت وإرادية أو طبيعية، والنوم تقف فيها النفس عن الحركات الإرادية. ويلزمه رجوع الروح النفساني. لما قال يلزمه علمنا أن النوم ليس عبارة عن نفس رجوع الروح النفساني إلى مصدره وهو الدماغ، بل النوم شيء لازمه رجوع الروح النفساني إلى الدماغ، وانقطاعه عن الآلات إلى المبدأ لا بالكلية، بل ينبعث منه شيء يسير إليها أي إلى الآلات. الروح لا يرجع بتمامه، فمثلا الروح يجري في الأعصاب، فلا تخلو الأعصاب وقت النوم عن مقدار من الروح البخاري، ولكن يبقى مقدار يسير يحقق حياة هذه الأعصاب لئلا تتلف ولئلا تموت. والسبب الغائي للنوم أمران، أحدهما اجتماع الروح الحيواني. طبعا هذا الاجتماع لما قال آني سابقا أنه يبقى شيء يسير، علمنا أن المقصود بالاجتماع اجتماع المعظم، اجتماع الروح الحيواني في الباطن طلبا للاستراحة. فإن الروح جسم لطيف أسهل تحللا من البدن الذي هو أي البدن قشره أي قشر الروح وغلافه، فلو استمرت اليقظة لتحلل الروح البخاري بالكلية، لأن الحس والحركة إنما يتمان بحركة الروح، والحركة محللة لجوهره أي جوهر الروح. الحس إنما يحصل بحركة الروح، أي أن هذا الإحساس من الآلة بالمحسوس تتوقف على حركة الروح البخارية وترددها في هذه الآلة. فمثلا اللمس يحتاج أن يرد في آلة اللمس جزء بعد جزء حتى يدرك الحاس سطح المحسوس أو لون المحسوس أو مثلا خشونة المحسوس وأمثال ذلك، وهذا يعني أن الإحساس يحتاج إلى حركة هذه الروح، والحركة محللة لجوهره، فيجتمع في المنبع حتى يصلح وينمو وينال بدل ما تحلل منه في اليقظة. طبعا الروح النفسانية ترجع إلى مصدرها، والروح الحيوانية ترجع إلى مصدرها، والروح الطبيعية ترجع إلى مصدرها. الطبيعية ترجع إلى الكبد، والحيوانية ترجع إلى القلب، والنفسانية ترجع إلى الدماغ. وكما أن لكل روح مصدر، لكل روح مجرى، فالنفساني يجري في الأعصاب، والحيوان يجري في الشرايين، والكبد يجري في الأوردة. وثانيهما من الأسباب الغائية تجويد هضم الغذاء، فإن اشتغال النفس في اليقظة بالأفعال مما يمنعه عن تجويد الهضم. ثم إنه عند ذلك، لما أتم ذكر السببين قال: ثم إنه عند ذلك أي النوم تجتمع الرطوبات التي تتحلل في اليقظة تجتمع هذه الرطوبات التي إذا سرت تحللت أو تحلل شيء منها، تجتمع في مصدرها، هذه تتحلل في اليقظة فتجتمع في النوم وترتفع إلى الدماغ، هذا باعتبار أن الكلام عن الروح النفساني، تجتمع الروح النفسانية في الدماغ فترتفع إلى الدماغ أبخرة عذبة، أو ترتفع إلى الدماغ أبخرة عذبة، يجوز كلتا القراءة. إن قرأناها بالناصب كان معنى ذلك أنه بعد رجوع الروح إلى الدماغ واكتسابها أجزاء جديدة تصبح هذه الأجزاء القديمة أبخرة عذبة، مقصود بالعذوبة طبعا عدم مخالطتها بشيء مما يعلق بها نتيجة جريانها في الأعصاب، فتكون أبخرة عذبة، فتسترخي بها الأعصاب، تسترخي بهذه الأبخرة العذبة الأعصاب، وذلك لأن لما قلناه من أن الروح لا يعني انقطاع النوم، لا يعني انقطاع الروح عن الأعصاب بالكلية، بل يبقى في الأعصاب مقدار، هذا المقدار يظل ينبعث من الدماغ حال النوم يسيرا يسيرا شيئا فشيئا بمقدار معين، ولما كانت هذه الأبخرة المنبعثة من الدماغ إلى الأعصاب متجددة تكون هذه الأبخرة صالحة لإرخاء الأعصاب، بخلاف اليقظة فإن هذه الأبخرة لا تكون صالحة لإرخاء الأعصاب واسترخائها، بل تكون الأعصاب منشدة مشدودة، وينطبق بعض أجزائها على بعض، الأجزاء المنبعثة من الدماغ السارية في الأعصاب وإن كانت نسبتها إلى الكل نسبة يسيرة، لكنها بعد انبعاثها إلى الأعصاب تنطبق على ما بقي في الأعصاب فتسترخي بها الأعصاب، ويمنع نفوذ الروح إلى الظاهر. في اليقظة تكون هذه الأعصاب مجرى للروح البخارية، وهي أجزاء لطاف ولشدة حركتها تنفذ في المسام فتتبخر، فلو استمرت اليقظة بالإنسان لا قلت نسبة الروح البخاري في تلك الأعصاب بالتبخر. أما في حال النوم فإن المنبعث من في حال النوم من الدماغ إلى الأعصاب بعد رجوع المعظم إلى الدماغ يكون أضعاف ما يبقى في العصب فينطبق عليه ويمنعه من التسرب، وباعتبار أن هذه الروح المنبعثة من الدماغ حال النوم ليست مستعملة، إذ الإنسان يقف عن الحركات الإرادية وعن الحس والحركة الإرادية فهو لا يستعملها، إذن هي تبقى، فتكون تلك الأجزاء المنبعثة في النوم في الأعصاب مانع من تسرب الروح الباقية في تلك الأعصاب ومنطبق عليها، وهذا عين الاسترخاء. الاسترخاء يعني عدم صدور أمر من الدماغ للأعصاب بالتوجه نحو شيء، فمثلا عصب اليد يكون الاستعمال فيه بنحو القبض والبسط، حال النوم الدماغ لا يأمر اليد بالقبض ولا بالبسط فتكون مرتخية، هذا الارتخاء عبارة عن رجوع الروح البخارية المتصلة بالدماغ إلى الدماغ مع بقاء شيء يسير في العصب مما كان حال اليقظة، هذا الشيء اليسير لو لم يمد من الدماغ لتحلل، لكن الدماغ في حال النوم يمده بما ينطبق عليه ويمنعه من التسرب. وأيضا تختلط الأبخرة بالأرواح فتغلظ وتبلد عن النفوذ في المسالك، وإليه أشرنا بقولنا النوم حبس الروح البخاري في الدماغ أي في تجاويفه، وإن أطلق الدماغ كثيرا على نفس التجاويف من نشوية من حصر الرطوبات له، أي أن حصر الرطوبات يوجب حصول النوم أو يوجب حبس الروح. يوجب حبس الروح طبعا عرفه من باب تعريف الملزوم باللازم، النوم حبس الروح في الدماغ، لما قال يلزمه رجوع الروح إلى الدماغ علمنا أن هذا من باب تعريف الملزوم باللازم، أي أن النوم هو تلك الحالة التي ترجع فيها الروح البخارية إلى مصدرها أي للروح، فإن زكن غيب أو فإن زكن غيب، فإن علم غيب أي أمور خفية مما هو كائن أو كان أو سيكون، لما انتهى من بيان النوم انتقل إلى المنام والرؤيا، وهذا ما ذكرناه بالتفصيل في الدرس الماضي، وأن النوم إما أن يكون من باب مشاهدة النفس لشيء حال اتصالها بعالمها، أو من باب مشاهدة النفس لشيء من دون اتصالها بعالمها، وعلى كل تقدير فهذا إما كلي أو جزئي، وعلى كل تقدير فإما أن يكون من باب مع تصرف النفس أو لا يكون من باب تصرف النفس، وذكرنا في الدرس الماضي مطالب تتعلق بهذا. فذا بأن غدت مجتمعة أنفسنا والأنفس المنطبعة، ذكر أولا قسما من أقسام المنام وهو ما يحصل للنفس نتيجة اتصالها بعالم النفوس المنطبعة في الأفلاك وهو عالم النفوس، من السماوات أو ألواح أخر من النفوس الكلية والعقول النورية، هذا النفوس الكلية والعقول النورية بيان للألواح الأخر، أي أن ما تراه النفس في المنام إما أن يكون مما تشاهده في النفس الفلكية أو أن تشاهده في العقول النورية، يعني إذا تعطل الحواس ووجد النفس فرصة الفراغ اتصلت بالجواهر الشريفة الروحانية فاطلعت على ما فيها على حسب حالها، فإن فيها أي في الألواح الجزئية هذه الألواح هذه النفوس الفلكية والكلية وهي العقول النورية كل شيء مستطر، فإن فيها كل شيء مستطر، طبعا يجوز على مخالفة للقواعد أن نقول فإن فيها كل شيء مستطر، مستطر بتقدير فإن فيها استطار كل شيء، أو فإن فيها هذه الجملة كل شيء مستطر. على كل حال قال الله تعالى ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقال كل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، إشارة إلى مراتب العلم الإلهي الفعلي. ولا غشاء في المفارقات، لما كانت النفس مجردة الذات فعند ارتفاع الموانع تتصل باستعدادها الذاتي بعالمها وينعكس عليها ما في ذلك العالم من حقائق بحسب استعدادها. ولا غشاء في المفارقات حتى لا تنتقش النفس التي هي من المفارقات بما فيها، حتى لا تنتقش هذا من لوازم الغشاء، لا غشاء حتى يمتنع انتقاش النفس بما في ذلك العالم من حقائق وعلوم، فهي المرائي المتعاكسات النفوس الكلية والجزئية بما فيها نفس النائم مرائي متعاكسات، وإنما ينتفي العكس لمانعين، والنوم هو المانع، فإذا ارتفع المانع تحقق العكس بالفعلية، فهي المرائي المتعاكسات نصب على القطع أعني المتعاكسات لأن الروية في المصراع الأول مكسور، وإنما الشواغل الحسية قد حجزت نفوسنا النورية، المفروض بالإنسان أن يرى لولا أن انشغاله بالمحسوسات وببدنه يمنعه من رؤية ما في ذلك العالم، معذرة من أنه إذا لم يكن بين المفارقات حجاب فلما لم يتصل حين عدم ركود الحواس في الكل، معذرة بيان لجوابه عن إشكال، يعني لما يجيب والإشكال غير موجود؟ قال نعم قد يورد علينا إشكال مقدر، وهو أنه إذا كانت النفس بحسب ذاتها متصلة بعالمها وعاكسة لما في ذلك العالم وينعكس عليها ما في ذلك العالم، فلما لم يحصل ذلك لها في حال اليقظة؟ إذ المفروض أن تجردها الذاتي أمر ذاتي لها لا ينفك عنها. قال المانع من ذلك هو انشغالها بالمحسوسات، وموجب ارتفاع حجبها كثر. النوم يوجب ارتفاع الحواجب، الدهشة توجب ارتفاع الحواجب، وهكذا. لما انتهى من اليقظة من المنام إجمالا وبيان ارتفاع المانع، شرع في ذكر هذه الموانع التي إذا ارتفعت حصل للنفس هذه الحالة. شروع في تعداد أسباب رفع المانع فإنها كثيرة، من ذلك النوم الذي هو من الأسباب الطبيعية، ومنه قد ظهر صفاؤها الفطري. حصول النوم دليل على أن الروح ليست من هذا العالم، ظهر صفاؤها أي صفاء النفس الفطري، بحيث يكون بحسب أصل الفطرة نقية صافية عن الكدورات والعلائق البدنية. ومن أسباب ارتفاع الموانع انضجارها عن هذا العالم بمصادفة أمر مدهش أو موحش، إما ما يوجب الخوف الشديد أو ما يوجب الدهشة والغيبة عن هذا العالم، فيرتفع الحجاب بينها وبين عالمها. ومنه موتها بالطبع الموجب لكشف الغطاء لكل بحسبه، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه في المعاد، من أن عالم الموت هو عالم انكشاف الحقائق، بحيث لا يكون للباطل هناك سبيل أبدا. طبعا كيف يكون تفاوت الناس حينئذ بالعلم والجهل هناك، هذا ما يحتاج إلى بحث، لعلنا نشير إلى شيء منه في مبحث المعاد إن شاء الله تعالى. ومنه موتها، إما الموت بالطبع وهو الموت الطبيعي واختيارها، أو الموت باختيارها، اختيار معطوف على الطبع، أي ومنه موتها بالاختيار الذي يكون للأولياء والسلاك من العرفاء المشار إليه، المشار موتها المشار إليه بقوله موتوا قبل أن تموتوا. ثم شرعنا في بيان أقسام الاطلاع على المغيبات، هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى تطبيقه، وقد مضى شرحه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.